باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا الحديث فيه مسائل فقهية وغير فقهية. أولا، سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلا هذه الحجة، فهي حجة أولى وآخر. قبل الهجرة حج مرة أو مرتين أو أكثر، يخرج عليه الصلاة والسلام في أيام الموسم ويعرض نفسه على القبائل، وقد روى الترمذي أنه حج مرتين قبل الهجرة. وفي أيضا أنه يجوز للإنسان أن يفتي وهو على الدابة، وكذلك بدلا عن الدابة السيارة ولا حرج. لا يقال إيه لازم تنزل في الأرض، لا بأس. وكذلك لو اتخذ له كرسيا يجلس ويفتي الناس عليه فلا بأس، ولو كان هو أعلى من المستفتين، لأنه قد يكون من المصلحة ذلك. وفيه من الفقه أنه يجوز تقديم هذه الأفعال بعضها على بعض، يجوز أن نقدم بعضها على بعض. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من قال لا يجوز التقديم ومن قدم فعليه دم، ومنهم من قال يجوز التقديم مطلقا والترتيب على ترتيب أفضلية، ومنهم من قال يجوز التقديم إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، لقوله في هذا الحديث لم أشعر. والصحيح أنه يجوز التقديم ولو مع الذكر والعلم، والترتيب أفضلي وليس بواجب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. اذبح للمستقبل ولا للماضي؟ ها؟ هو يقول ذبحت للمستقبل، ولو كان ذلك غير جائز لقال لا تعد، كما قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا مهما إلا ويقيده، فلما قال اذبح يعني في المستقبل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد. لو قال اذبح ولا تعد علمنا أنه يريد اذبح يعني لا بأس بذبحك السابق. ثم آخر الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنه السعي قبل الطواف، وقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم لكن ليس في الصحيحين. سأله رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. والمراد بذلك سعي الحج وطواف الحج. حمله جمهور العلماء على أن المراد سعيت قبل أن أطوف يعني السعي بعد طواف القدوم، وذلك في القارن والمفرد، لكن هذا حمل ضعيف، لأن سعيه بعد طواف القدوم إذا كان متمتع مفردا أو قارنا لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى سؤال، هذا معلوم. نفس الرسول عليه الصلاة والسلام سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة، والحديث سؤال عن طواف يعقبه السعي وعن سعي بعد طواف، والسعي بعد طواف القدوم لا يدخل في هذا. لكن آفة بعض العلماء في تخريج مثل هذه النصوص هي ما سبق أن نبهنا عليه. ما هي؟ أن يعتقد قبل أن يستدل، يثبت عنده الحكم الفلاني مثلا، ثم إذا جاءت النصوص على خلاف ما ما يعتقد حاول أن ينزل النصوص على ما كان يعتقده. وهذا وإن كان النفس تحيف أحيانا، النفس في الحقيقة تحيف أحيانا، وتجد الإنسان ربما يحمل النصوص على محامل كريهة مستكرهة من أجل أن يتم ما كان يقوله، لكن هذا لا شك أنه نقص إيمان، نقص إيمان، لأن الله قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا طهارة الباطن، ويسلم تسليما هذا طهارة الظاهر. انقياد الباطن أن لا يكون في صدورنا حرج مما قضى، ولو كان خلاف ما نريد، ولو كان فيما نكره، وانقياد الظاهر ويسلم تسليما. وهذا هو الواجب على كل إنسان، ولا سيما طلبة العلم. الواجب على طالب العلم إذا تبين له الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا. وهذا والله ليس بضاعة له، لا يضعه هذا لا عند الله ولا عند الخلق، بل هذا يزيده رفعة، من تواضع لله رفعه. وما أحلى قول القائل: لم أكن أشعر أن هذا الحديث يدل على كذا، أو لم يبلغني هذا الحديث، أو لم أكن أشعر أن الآية تدل على كذا، أو لم أعلم بالمخصص، أو لم أعلم بالناس، ولكن الحمد لله الذي وفقني لذلك، فأنا الآن راجع إليه. هذا العلم، وهذا الطاعة وانقياد الله ورسوله. كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. ولهذا كان الذين يجادلون أصحاب الشافعي أحيانا يقول: هذا مذهب إمامكم، الحديث صح به، وإمامكم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي في حياتي وبعد مماتي. شوف التواضع لله، حتى بعد الموت إذا جاء كلام الشافعي مخالف وجاء حديث خالفه نقول: مذهب الشافعي هذا الحديث وليس ما قاله الشافعي. نسأل الله الهداية. وفي هذا الحديث أيضا من سعة رحمة الله عز وجل ما هو ظاهر، حيث إن الناس في يوم العيد كل على ما يسهل عليه. نقول: أنت إذا كان يسهل عليك أن تنزل تطوف المكة انزل، يسهل عليك أن تنحر انحر، يسهل عليك أنت أن ترمي ارمي، افعل ما هو الأسهل. وهذا لا شك أنه من رحمة الله، لأن الناس الآن يتفرقون كل في جهة، لكن لو قيل للناس: لا بد أن ترتبوا رمي ثم حلق ثم رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، لو قيل رتبوا هذا الترتيب ولا بد لاجتمع الناس على المنسك في فعل واحد، وحصل في ذلك ضيق على الناس. ولكن إذا كان الباب مفتوحا والحمد لله والأمر ميسرا، صار كل واحد، هؤلاء يشتغلون بالرمي، وهؤلاء بالطواف، وهؤلاء بالسعي، وهؤلاء بالنحر، وهؤلاء بالحلق، حتى يسهل الأمر. طيب، فإذا قال قائل: ما رأيكم في ترتيب الجمرات؟ نحن الآن عرفنا أن الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي ترتيبها إيش؟ على وجه الاستحباب. لكن ما رأيكم في الرمي؟ في الرمي هل ترتيبه على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ يرى بعض العلماء أنه على سبيل الاستحباب، وأن الإنسان لو قدم جمرة العقبة على الوسطى والأولى فلا بأس، لكنه ترك الأفضل. ويرى آخرون أنه شرط ولا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. وفرقوا بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن هذه عبادة واحدة، عبادة واحدة، ولهذا لو قدم السجود على الركوع في الصلاة ولو ناسيا أيعذر أم لا؟ طيب، ولو قدم العصر على الظهر ناسيا؟ لا، ناسيا أو جاهلا يعذر. ففرق بين العبادة المستقلة وبين أجزاء العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.